السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحبته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، إلى المحاضرة في قواعد في الصفات. وقلنا بأنه الكلام في هذا الباب الترتيب على القواعد في الصفات، القواعد في الأسماء، القواعد في الربوبية، القواعد في توحيد الإلهية، القاعدة الرابعة في قاعدة القواعد المرتبة لقواعد أسماء الأسماء والصفات، التوقيف أسماء الله جل في علاه وصفات الله جل في علاه توقفي لا ما جعل العقل فيها، فيجب أن نتوقف في ذلك على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا نسمي الله ونصفه إلا بما جاء به الوحي، لأن العقل لا يمكن إدراك ما استحقه الله جل في علاه من الأسماء والصفات. ولذلك الله تعالى أسس لنا هذا الأساس، فكل من أدخل عقله في هذا المجال فقد ضل، كل من أدخل عقله في هذا المجال فقد ضل، ما وجب عليه أن يقف معظما للسنة.
Recording in progress.
نعم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. المسألة واقفة على التوقيف، ولذلك يقول الله جل في علاه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وما يطلق على الله جل وعلا في أقسام ثلاثة الأسماء، وهذه توقفية، لا يمكن للإنسان أن يسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا يجوز له أن يتجرأ على أن يسمي الله بغير ما سمى نفسه به. ولذلك وقعت مسألة، يعني هم يقولون بأنها خلافية وليست خلافية، الحقيقة أن إجماع السلف على أنه لا يشتق من الصفة اسما. إلا ما نص الدليل به، ما نص النص به. أدري النت ما به. نعم. إذن هنا في هذا الباب نقول بأنه الله تعالى له أسماء وصفات، ما يطلق الله تعالى أقسم ثلاثة: أسماء وصفات وأخبار. فالأسماء والصفات توقفية، لا يوصف الله إلا بما جاء النص به، ولا يسمى الله جل وعلا إلا بما جاء النص به. ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وأيضا لا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. ده التأصيل العام في هذا الباب. نعم. أما الأخبار فهي أوسع من ذلك، الأخبار فهي أوسع من ذلك. والأخبار إما أن تكون حسنة أو ممتلأة حسنا، أو أنها يعني لا حسنة ولا سيئة كالشيء مثلا. وشوف خطأ البخاري لما قال بأن اسم الله الشيء، هذا ليس بسديد، والشيء لا اسم من أسماء الله جل في علاه، لأن الله لما وصف أسماءه قال: ولله الأسماء الحسنى فعلى ممتلئ إحسان. فالأخبار كما قلت عندما تكون حسنة يمكن التوسل بها، يمكن الدعاء بها، كقول الإمام أحمد: يغيث المستغيثين. هذه في الأخبار. أما في وأيضا لها أخبار ليست حسنة، الأخبار ليست حسنة، ولكنها ليست سيئة كالشيء كشخص، خبر عن الله المسعر، خبر عن الله الطبيب، أيضا خبر عن الله، ليس اسم من أسمائه ولكنه خبر من الأخبار. فما كان من الأخبار فيه الحسن صح التوسل به كما قال ابن تيمية وغيره. والأسماء والصفات توقيفيان بخلاف الأخبار فهي أوسعها. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز يعني أو أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. قلنا الجواز في ذلك أن يكون خبرا، لا أن يكون اسما ولا صفة، لا أن يكون اسما ولا صفة. القاعدة الخامسة هي قاعدة الاشتراك في الأسماء والصفات، لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. يعني إذا كان الأمر في اشتراك كلي، الاشتراك كلي في الذهن لتعلم المعنى، الاشتراك الكلي في الذهن لتعلم المعنى. فلله يد وللعبد يد، المخلوق يد، لله عين وللعبد عين، وعين الله إذا أضيفت دلت على الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وعين العبد إذا أضيفت إلى العبد كانت على عجزه ونقصه. فالله قد خلق الإنسان سميعا بصيرا، فالله تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وسمى نفسه أيضا سميعا بصيرا كما قال الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، لكن عندما تعلم الله أن تقول عن الله إن الله كان سميعا بصيرا وتقول عن عبد كان سميعا بصيرا، لا بد أن تعلم أن هناك اشراك كلي في هذا الباب. الاشراك الكلي اللي في الذهن يبين لك المعنى، لكن عند الإضافة يبدأ التخصيص. سمع الله يعني غير سمع العبد، سمع الله يضاف إلى الله على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته، وسمع العبد يضاف إلى العبد على عجزه ونقصه. وتعالى لترى الفارق بين سمع الله وسمع العبد. بعد ما علمنا المعنى الشكل الكلي كما قلنا في الذهن يبين المعنى هو السمع. نعم. فيكون سمع الله جل وعلا هنا على كماله وجلاله وبهائه وعظمته. فانظر هنا السمع، قال قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: سبحان من سمع، سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات. إن المرأة تشتكي زوجها في ناحية البيت ويخفى عليها بعض حديثها، والله تعالى أنزل فقال: إن قد سمع الله قالت تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فيكون الأمر هنا في هذا الباب أنه الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. وهذه مسألة يعني قاعدة من القواعد المهمة جدا في هذا الباب، ولأن الله تعالى بيّن لنا ذلك خطا كبيرا في قاعدة كلية حيث قال: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ومما يؤكد هذا الأصل أن الله تعالى ذكر لنا الجنة ونعيم الجنة بأسماء توافق أسماء ما عندنا. ففي الجنة نخل، قال: في الجنة نخل ورمان وفاكهة ونساء وأنهار وعسل ولبن وخمر، وفي الجنة كؤوس وماء وظل وفرش وشجر، وكل ذلك موجود في الجنة. وأيضا جعل فيها الفضة والزنجبيل والخيام والكافور والأهلين، فكل ذلك موجود في الجنة وموجود أيضا في الدنيا. طيب، فالأسماء وجد بعينها أسماء في الجنة، نفس الأسماء في الجنة هي في الدنيا، لكن إذا نظرت كما قال ابن عباس عن غيره قال ليس بين الجنة وبين الدنيا إلا 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 الأسماء، الحقائق مختلفة اختلاف تام. قال ليس في الجنة وفي الدنيا إلا الأسماء. والحقائق تختلف اختلافا تاما، ولأن الله تعالى أيضا بين لنا عندما قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر، فهذه فيها دلالة واضحة جدا كما قلنا على أنه ما هي إلا أسماء، والأمر البين شاسع والفرق واسع بين الحقيقة وبين ما في الدنيا. وقد قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، لهم الحظوة عند ربهم جل في علاه، فأعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. طبعا عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها أنها من نعيم الجنة هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة عندنا من نعيم الدنيا، ليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. فالخالق جل وعلا أعظم مبيانة للمخلوقات من مبيانة المخلوق للمخلوق، فالله أعظم وأجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي التماثل في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة. فلا يقتضي التماثل في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل أن العرش شيء موجود وأن البعوض شيء موجود وأن هذا مثل هذا، لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، ولأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا وهو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه ولا يشركه فيه غيره، معنى الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليه توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل المسمى واتحاد ذلك عند الإطلاق والتجريد عند الإضافة والتخصيص، لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن اتحاد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. المسألة فيها بون شاسع فرق واسع. فالاشتراك في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى، الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى، وهذه قاعدة مهمة جدا، لأننا نقول حتى في الواقع الذي تعيشه بين مخلوق ومخلوق، للأرنب يد وللحمار يد وللقرد يد وللفيل يد، وانظر إلى المبيانة العظيمة في الفرق بين يد الحمار ويد الفيل أجلكم الله ويد الإنسان. حبيبي رفعت الله كمان، وترى المباينة هو الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. هذه القاعدة مهمة أيضا في هذا الباب، ولأن الله أيضا قاعد لنا هذه القاعدة بقوله ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. يبقى ده الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. نعم. القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن، وهذه التي منعت الاشتقاق. كلها حسنى، والإنسان لا يستطيع أن يصل إلى ذلك إلا بالله جل وعلا، ما يستطيع. فأسماء الله كلها حسنى، وصفات الله جل وعلا كلها كمال. وحسنى يعني بالغة في الحسن فعلا. نعم. وأسماء الله، أسماء الله جل وعلا كما قلنا كمالها أنها مشتقات، وأنها متضمنة لصفات الكمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، احتمالا وتقديرا. ذلك لأن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا فهذا ينزه الله عنه، وإما أن تدل على غاية الكمال فهذه الدالة على أسماء الله وصفاته، وإما أن تدل على كمال لكنه يحتمل النقص فهذا لا يسمى الله به لكن يخبر عنه به، مثل المتكلم، مثل الجائي، مثل الشائي، مثل الشيء، مثل الشيء. نعم. وكذلك ما يدل على نقص من وجه وكمال من وجه لا يسمى الله به لكن يخبر به عن 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 مثل الماكر بالماكرين، يكيد للكائدين، وهذه صفات المقابلة كما سيأتي. فالأسماء التي ثبتت بالتوقيف هي أسماء لله جل وعلا، فأسماء الله، أسماء الله حسنى كالحي، هو اسم من أسماء الله متضمن الحياة الكاملة التي تصبح بعدم ولا الحق زوال، والحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيره. والحياة مستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغير هذه من هذه الصفات. وقل مثل ذلك في السميع، السميع اسم من أسماء الله الحسنى لأنه يتضمن صفة كمال ويستلزم صفة كمال أخرى، فيتضمن صفة السمع. من ذلك أيضا القاعدة السابعة: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وكما قلنا مشتقات. أعلام باعتبارها دلالة على الذات، فهي علم على ذات الله جل وعلا، كالكريم، كالقدير، كالعزيز، كالحكيم، علم على ذات الله جل وعلا. وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، ولذلك يسمى في صفاتنا صفات المعنوية تدل على معاني، وهي باعتبار أول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني المعاني متبينة لدلالة كل واحد منها على معنى خاص به. فمثلا الحي، القدير، السميع، البصير، الرحيم، العزيز، الحكيم، كلها أسماء المسمى واحد، فهي مترادفة من هذا الاعتبار، ولكن لكل اسم له معنى مختص به. إذن الاعتبار الثاني متبين لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، فمثلا الحي، القدير، السميع، البصير، كلها أسماء المسمى واحد لكنها المعاني مختلفة. الحي يعني لمعنى الحياة، يتضمن صفة الحياة. العليم يتضمن صفة العلم. نعم. والقدير يتضمن صفة القدرة، فكل معنى خاص، فلذلك قالوا بالاعتبار الثاني أنها دلت على المعاني أنها متباينة، وبالاعتبار الأول أن الجميع يدل على مسمى واحد، هذه مترادفة. يبقى إذن أسماء الله جل في علا أعلام وأوصاف. وقلنا أن الكمال في ذلك هو أن هذه الأسماء مشتقات تتضمن صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. القاعدة الثامنة: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. وهذه قاعدة مهمة جدا تأخذ من الأحاديث. وقلنا ما دمنا نعتقد بأن أسماء الله توقيفية، إذا لابد أن نعلم أنها لابد من الأدلة على كل اسم، ولابد من الأدلة على كل على 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 كل صفة. فأسماء الله جل في علاه غير محصورة في عدد. الإشكال عند من يتكلم في هذا الباب عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قالوا: كيف تقولون لا تحصر بعدد وهو قد حصرها في عدد؟ وقال: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء اختلفوا فيه، والبخاري بين ذلك بالروايات التي تعددت، لأن في رواية لله الأسماء لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، فجعل الإحصاء هو الحفظ بتفسير الحديث بالحديث. والصحيح أنه لا يحفظها حتى يعدها، يبقى إذن معنى أحصاها عدها جمعها من الكتاب والسنة، عدها ثم حفظها ثم تعبد بها لله في علاه ثم ظهر أثرها عليه. هذه معنى أحصاها حتى تكون المزية التي فيها أنه دخل الجنة. هذا حديث يدل على أن هذه أن هذه الأسماء لها مزية خاصة بها، وهذه لا تمنع أن يكون هناك أسماء أخرى لله جل في علاه غير هذه الأسماء. فالدلالة على أن هناك أسماء يعني من هذه الأسماء غير هذه الأسماء 99، لا 99 فيها علامة معينة، وهي العلامة أنه من أحصاها دخل الجنة. هذه ميزة تميز 99 أسماء. هذه 18 في السنة و81 في الكتاب على الراجح في هذا الباب. أما الدليل على عدم إحصاء الأسماء وأنها لا تحصى بعدد هو حديث ما رواه أحمد في مسند وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذه دلالة هنا أن الأسماء أكثر من 99، لأنه قال علمته أحد من عبادك، وهنا التعليم يكون عن طريق الوحي إذن الأنبياء، أو أنزلته على في بعض كتبك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني أنا استأثر به في علم الغيب عندي يدل على أنه في أسماء كثيرة جدا لا يعلمونها. سبحانه عظمته ما أعلم، ما أحد يستطيع أن يحيط بعلم شيء ولا يحيط بعظمته ولا جلال قدره سبحانه وجل في علاه. وكذلك الأسماء، قال استأثرت به بعلم الغيب عندك في أسماء كثيرة جدا. فإذن في قولي سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك في هذا الباب يدل على أن هناك أسماء في الغيب لا نعلمها، وهي أسماء كثيرة جدا لله سبحان الله، كلامه لا ينتهي سبحانه جل في علاه. لو أن في الأرض مشير الأقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فلابد أن نفهم هذا الباب، يعني هذه المسألة من الأهمية بمكان، وأن لها أسماء كثيرة جدا لا يعلمها إلا الله جل في علاه. قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يدل على أسماء كثيرة في الغيب لم يخبرنا عنها أن الله جل في علاه، ولا أخبر حتى أنبياءه فيها. وهذه دلالة واضحة جدا على أن أسماء الله جل في علاه غير محصورة في عدد. وهنا ورود الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لله 99 اسما، ان لله 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه، ليس اشكال، لانه قال من احصاها كما قلنا عدها وحفظها عن ظهر القلب ثم تعبد بها لله جل في علا، ثم ظهر اثرها على اخلاقيات المسلم وعلى افعال المسلم. الحظوه هنا انه يدخل الجنه، يدخل الجنه من اول وهله، يدخل الجنه من اول وهله. وأنه نقل الإجماع على أن الحديث ليس فيه دلالة على أنه على أن الأسماء محصورة، الأسماء ليست محصورة، هذا الحديث فيه فضل، الفضل فيه فضل، الفضل الذي في الحديث هو أن من أحصاها دخل الجنة، الفضل الذي في الحديث أنه من أحصاها دخل الجنة. ولذلك قال ابن جميع أن القول بأن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد معين هو قول جمهور العلماء، وذلك أن ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب المحلة ذكر أن أسماء الله عز وجل محصورة في عدد معين 99، واستدل بهذا الحديث، وهذا ضعف الاستدلال، لأن هذا الحديث إن دل على ميزة أن من أحصاها دخل الجنة، هذه 99 فقط من باقي الأسماء جعل الله جل في علاه أن من أحصاها دخل الجنة، أحصاها بمعنى حفظها، عدها الأول، استقصاها من الكتاب والسنة واستظهرها ثم عدها ثم حفظها عن ظهر القلب ثم تعبد بها توسلا لله جل في علاه ثم ظهر أثرها على عبادته وعلى أخلاقياته، هذا معنى الإحصاء. ومن هنا تكون المكافأة كبيرة جدا، يدخل الجنة من غير وهل، من أول وهل. وهذا كما قلت في هذه الأسماء 99 التي لها هذه الميزة، باقي الأسماء لله جل في علاه وقد استأثر بعلم ذلك عنده في الجنة سبحانه وجل في علاه. فإذا الإحصاء لـ 99 نسما تكون العاقبة أعذب ما تكون وأحسن ما تكون وأفضل ما تكون، وهو أن يدخل الجنة من أول وهلة، أن يدخل الجنة من أول وهلة. وهناك أسماء أخرى غير هذه الأسماء استأثر بها الله جل وعلا في علم الغيب عنده، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان، قال فيستشفعون على النبي، يقولون ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فيؤذن له فيخر ساجدا، يقول فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن، وهذه محامد بالأسماء الحسنى والصفات العليا، قال فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن، وهو ساجد ثم قال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع لأبي هو وأمي. والحقيقة أنك لو عددت الأسماء ووجدت فيما فيها من المختلف فيه من الأسماء ستجد أسماء أيضا غير الأسماء 99، ستجد أكثر من ذلك، ستجد أكثر من ذلك. ابن القيم لما تكلم عن الإحصاء قال للإحصاء مراتب، للإحصاء مراتب كما في بدائع الفوائد، قال والمرتبة الأولى للإحصاء 99 اسما، المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، يعني يتتبع من الكتاب ويكتب يتتبع، وطبعا هذا يفيده جدا عندما يقرأ القرآن بخواتيم الآيات، خواتيم الآيات مع أغلب الآيات تختب باسم أو باسمين من أسماء الله جل وعلا. المرتبة الثانية فهم المعاني والمدلول، لأن الله ما خطبنا إلا بما نعلم. المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والدعاء مرتبتان، إحداها دعاء ثناء وعبادة والثاني دعاء طلب ومسألة، يعني إذا قال ارزقني أعطني زوجني هذا دعاء المسألة، إذا 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 دعا يعني تعبد الله تعالى بالذكر بأن الله رحيم كريم رؤوف رحيم، فهذه في هذا الباب تكون يعني تكون دعاء ثناء وعبادة، ودعاء الثناء أفضل. الحديث وأن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شغله ذكري، أن الله تعالى قال من شغله ذكري عن مسألة يعترض فوقها في السائلين. أي مسألة يعني الحديث وأن كان في ضعف لكن يستأنس به في هذا الباب.
وفي اللغة الصلاة على النبي فلم تدخل في دعاء الثناء.
الثناء على الله لا
مثلا
هي هنا ده قسيمة. الدعاء لا يستجاب إلا بالثناء والصلاة، ثناء على الله والصلاة. فإذا الإحصاء شمل الحفظ العد والحفظ عن ظهر القلب. ولأن البخاري أتى برواية من أحصى من حفظه. ويكون كما قلنا أيضا مع معنى الإحصاء في العد الظاهر والحفظ وفهم المدلول التعبد بها والتوسل بها لله. يا رزاق ارزقني، يا كريم اكرمني، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يأتي بالاسم المناسب على ما يريد من الدعاء. الثالث والأهم جدا هو أن يظهر أثر الاسم على 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 أخلاقيات المسلم وتعبدات المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا يفهم من قوله السلام إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، ويحب كل رفيق، والله جواد كريم يحب كل جواد كريم. والدعاء بها كما قلنا أن يدعو بها متوسلا، وأن يظهر ذلك على أثره، أن يكون كريما، أن يكون يعني رحيما. قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، إذا غفرت لعباد الله يغفر لك. وهذا أثر الأسماء على العبد المتعبد بالأسماء الحسنى والصفات العلى. يعني الله جعل كريم يحب كل كريم، الله جميل يحب كل جمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. فعلى المرء أن يكون ممن أظهر الأثر، أثر التعبد بالأسماء الحسنى والصفات العلى على نفسه. نعم، أستميحكم عذرا لحظة واحدة فقط. إذن هذه يعني تملأ الإنسان إيمانا وتعبدا أن يتفقه، كما قلنا حسن التعرف على الله جل وعلا، هذا أهم شيء يميز الإنسان المكلف عن غيره، حسن التعرف على الله جل وعلا. وهذا شرف كبير، لأن شرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل وعلا. لذلك على المرء أن يكون من الأهلية بمكان على التعرف على الله وحسن التعرف على الله جل وعلا. حسن ذلك كما قلنا يحصي الأسماء الحسنى ويعرف المدلول والمعنى، ثم بعد ذلك يتعبد لله بعد ما يحفظها عن ظهر القلب، يتعبد لله بالتوسل بها. يعني علماء يحسن بالإنسان أن يكون لبيبا عندما يدعو يعني يتوسل لله جل وعلا بما يفيد مراده بما يكون يعني مناسبا لما للحاجة التي يدعو بها. لو النصر اللهم الله اللهم لك نصير لكل مؤمن اللهم انصرنا على أعدائنا. فيعني المهم أنه يتوسل لله بالصفة أو بالاسم الذي يكون فيه يعني المناسبة مع الدعاء الذي يدعو. كان يدعو اللهم نصرك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعدت اللهم أنجز لي ما وعدت اللهم أن تهزم هذه العصابة فلن تقعد بعد اليوم. يبقى لنا في مسألة أسماء الصفات وحصرها والدعاء بها والتواصل بها هناك أسماء مقترنة لا يصح أن نطلق واحد منها على الله عز وجل إلا مقترنا. يعني عندما تتوسل بهما لا يجوز لك أن تفردهما. عندما تتوسل بهما مثال ذلك المعز المذل الرافع الخافض أو الرافع الواضع القابض الباسط هذه أسماء مقترنة لا يصح أن يطلق الإنسان الأسماء على الله إلا مقترنة. هذه الأسماء لا تكون إلا بالاقتران. معك مالك لا تكون إلا بالاقتران. يعني لا يصح لك أن تتعبد بها إلا مقترنة وأنت تذكر لابد. وبعض العلماء الذين اجتهدوا في جمع الأسماء اتفقوا على كثير من الأسماء واختلفوا في قليل. لأن البعض يرى أن النور اسم من أسماء الله جل وعلا والبعض يرى أن النور ليس اسم من أسماء الله لأنه لما قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض هي الحجة فيها. قال ابن مسعود يعني منور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض سبحانه جل في علاه. فلذلك قلنا الاختلاف يسير في بعض الأسماء لكن ضابط الاسم أولا أن يثبت أول شيء أن يثبت بالكتاب والسنة. الشيء الثاني أن يمتلئ حسن لأنه قال ولله الأسماء الحسنى فهذا الضابط الثاني حتى تقول أن هذا هو اسم من أسماء الله جل وعلا ويكون قال السلف به في هذا الباب. نعم اسم الله هو الاسم الأعظم أكثر اسم ذكر في القرآن هو الله وكل الأسماء تضاف إلى الله على أنها صفات الله الكريم الله الحليم صفات لكن لا عكس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور البقرة وآل عمران وطه والثلاث ثلاثتهم فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من القواعد المهمة التي لابد أن يتقنها طالب العلم وطالب العقيدة الصحيحة في أن يتعرف على الله حق التعرف هو أن صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بواجب من الوجوه. أن صفات الله جل في علاه كلها كمال أن صفات الله جل في علاه كلها كمال لا نقص فيها بواجب من الوجوه. أمين. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الأكمل والصفات من حيث الكمال والنقص على ذات أقسام. الصفات لا كلها كمال لله المثل الأعلى. ما يجوز الاشتقاق يا رافض. الاشتقاق نوع إلحاد. لذا قال تعالى الأسماء الحسنى فادعوها وذروا الذين يلحدون. من الذي سيصل أن تكون حسنى فعلى من يشتق من؟ فأنت بهذا تكون تسمي الله بغير ما سمى به نفسه. ولو قلت الاشتقاق هل تقول الرحمن عرش استوى بأن الله هو المستوي؟ ها أن تقول بأن وكلم الله موسى تقول الله المتكلم، هذا ما يجوز، ولا يجوز لك أن تسمي الله تعالى بهذه التسمية. عامة صفات الله من حيث الكمال والنقص أقسام ثلاثة: صفات كمال من كل وجه كصفة الحياة والعلم والقدرة والعزة، كل هذه صفات كمال من كل وجه يتصف الله بها. ثانية صفات نقص من كل وجه كالجهل والعمى والبصق والصمم والخيانة، نعوذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله، فهذا نقص من كل وجه، والخيانة نقص من كل وجه. وصفات القسم الثالث صفات كمال من وجه نقص من وجه، هذه صفات المقابلة، فهذا يتصف الله بها حين كمالها ويمتنع وصفه بها حين نقصها، ولا يكون الكمال إلا مقيدا، لا يكون الكمال إلا مقيدا. كأن تقول يمكر بالماكرين، يكيد الكائدين، يستهزئ بالمستهزئين، قد قال الله رب العالمين، قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله عيسى إني متوفيك ورفعك عليه، وقال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. وقال عندما قال إنما نحن مستهزئون قالوا ذلك عن المؤمنين، دافع الله عن المؤمنين، فماذا قال الله جل وعلا؟ قال الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيانهم يعمهون ويكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فما هي الكافرين أمينهم كويس أمينهم رائدا. وهنا آداب، الأدب الأول أنك لا يجوز لك اشتقاق اسم من هذه الصفة، لا تقول الله ماكر أو كائد، استغفر الله، أعوذ بالله، حاشا لله جل شأنه وعظمته سبحانه جل في علاه. الأمر الثاني أنك لا تصف بها إلا حينما تكون كمالا، وهنا الكمال لا يكون إلا بالمقابلة، يمكر بالماكرين، يكيد بالكائدين، يستهزئ بالمستهزئين، هكذا. أستاذ أحمد شيت الله يرزق الحج العام، اللهم أمين. اسم الأعظم على الكل هو الله. طيب إذن عندنا صفات ثلاثة، صفات كمان من كل وجه تصف الله بها، وهي كالحياة والقدرة والعزة والعظمة وغير ذلك. صفات نقص من كل وجه كالعمى والصمم، وشوف قال الله تعالى منكرا على هؤلاء الذين يعبدون الأوثان، نعم، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، لا نفع لهم ولا ضرر ولا سمع ولا صمم وعمى وجهل وخيانة أيضا، ولكنها سبب الأفعال من كل وجه نقص من كل وجه، هذا لا يمكن أن يوصف الله به، هذا ينزه الله عنه مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد. هذا هو القاعدة. وطبعا الثالث هو صفات المقابلة، ونحن لا نصف الله إلا حينما تكون كمالا بالمقابلة، القاعدة العاشرة، لأننا بلغنا إلى اقتراب النهاية. القاعدة العاشرة إثبات مفصل ونفي مجمل، يعني الآداب في التعبد لله بالأسماء الحسنى وصفات العلى، عندما تثبت تفصل، لأنه إثبات كمال تفصل، ولذلك قلنا بأنه لو كان هناك أكثر من عين، لو كان هناك أكثر من يد لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وعند النفي تجمل، وأيضا عندما تنفي لا يكون نفي إلا مع إثبات كمال الضد. أولا أولية الباب النفي لا يكون إلا مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس كمالا، والله له الكمال المطلق. فالأصل في إثبات الأسماء والصفات التفصيل كصفة الحياة والقدرة والإرادة والعزة والسمع والبصر والاستواء على العرش، والغالب فيها التفصيل، لأن ذلك يظهر من الكمال الموصوف، من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. وأما النفي لا يكون إلا مجملا، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي قوله ولم يكن له كفوا أحد، وفي قوله هل تعلم له سميا، فيكون هنا النفي نفي، لكن نفي مع إثبات كمال الضد، نفي مع إثبات كمال الضد، فقولي لا تأخذ سنة ولا نوم، لمالك من حياتي وقيوميتي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلا يكون إلا بإثبات كمال الضد. ما أدري الوقت بذلك قد أزف صحيح، وإحنا عندنا الغرفة لغاية الساعة 5. الساعة 5 الآن، جيد، نقف عند هذا عند هذه القاعدة، قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل، مع أن النفي يكون أيضا مع إثبات كمال الضد، تأتي في المحاضرات القادمة. وعندنا قواعد في الربوبية أيضا، وقواعد في الإلهية، ثم بعد ذلك قواعد في الإلحاد، حتى يعني يتقي طالب العلم أن يتأثر بمثل هذه الترهات والتفاهات وهذه الشركيات، ويكون خالصا مخلصا لربه جل في علاه. لو في أسئلة للدكاترة فتفضلوا، وأرجو الغياب يا أستاذة هند، أرجو الغياب. لو في أسئلة تفضلوا. رضي الله عنك. أسمع أسمع الله.
السلام
عليكم. كيف حياكم الله. التكليف أريد بحثا عن أهم الفوارق بين الأسماء والصفات والأخبار. أريد بحثا عن أهم الفوارق بين الأسماء والصفات والأخبار، والأسماء المختلف فيها كيف الترجيح فيها. اتفضل يا أستاذي. اتفضل يا دكتور، تحت أمرك دكتور حمدون، اتفضل.
هل يوجد مرجع نعتمد عليه؟
نعم، أنا هناك بحث خاص لي سأرسله للأستاذ هند، يبعثونه لكم ويكون هذا المرجع لكم.
جزاك الله خير.
تحت أمركم، تحت أمركم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي كيف أخبارك أستاذ محمد؟
ربنا يحفظكم شيخنا ويعزك ونرفع قدرك يا رب.
تحت أمرك.
سؤال مولانا، وبرضه يعني خيار لكم سيدنا، ربنا يحفظك.
وهتقول لي يتسع صدرك، لأن أنا امتلأت من في الفتاوى كل يوم يتسع صدرك، يتسع صدرك. تفضل قول لي.
أحسن الله عليك شيخ. موضوع الاشتراك في مسألة الشيخ طرحها الشيخ الإسلام في التنورية.
نعم.
الحدود التي وفق فيها السلف، والحدود التي اجتهد فيها.
اجتهد فيها هو؟
نعم.
هو الحق. نعم تفضل.
يعني موضوع المشكك والاستعمال بعض المصطلحات الكلامية.
صراحة أنا لا أوافق على هذا، وأنا أصالة أحاول أبتعد عن هذا لشيخ الإسلام، وأعتذر له أن تأثر جدا بمن يرد عليه. فاهمني؟
نعم.
والوقوف على شط السلف أسلم بكثير.
نعم أحسن الله عليك.
رضي الله عنك.
الله يحفظكم سيدنا ويبارك فيكم. لو تسمح لي شيخنا يعني اكلم حضرتك في تليفون خاص بعد.
اتشرف امتلئ شرفا كمان، امتلئ شرفا. رضي الله عنك دكتور محمد، احسن الله عليك. نفع الله بكم الامه الاسلاميه. الله يكرمك. طيب اسمحوا لنا بالذهاب، لانه الوقت وقف في الغرفه قد انتهى، حتى ما نكون تعدينا على احد بعدنا ان شاء الله. جزاكم الله خير، احسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.